بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الغني الحميد، كتب آجال العباد وأرزاقهم، وشرع لهم دينهم ومناسكهم. نحمده على ما هدانا وأولانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اجتمعت قلوب المؤمنين على تعظيمه ومحبته، وتدفقت جموع الحجيج على بيته ومنسكه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أقام الحجة وأوضح المحجة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وكبروه وعظموه، واعبدوه واشكروه واحمدوه وسبحوه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الأيام هي أعظم الأيام، فيها تجتمع العبادات الكبار، وتتوج بأكبر أعياد الإسلام، فأعطوها حقها وأكثروا من العمل الصالح فيها. فالعمل فيها ليس كالعمل في غيرها، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. أيها الناس، التقرب إلى الله تعالى بالذبح قديم قدم البشر، ونقل في بعض شرائع المرسلين ما يدل عليه، وفي قصة ابني آدم المذكورة في سورة المائدة أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحدهما تقرب بكبش، وتقرب الآخر بسرة طعام فتقبل من صاحب الكبش. وفي أكثر ثقافات البشر ودياناتهم صار القربان وصفا للذبائح التي تذبح على جهة التعبد. كان الوثنيون يتقربون لمعبوداتهم بالذبح، منهم من كان يقرب طفلا أو امرأة حسناء تذبح لصنم أو معبد أو نهر، كما يفعل الفراعنة واليهود وقدماء الهند وبوذية الصين وغيرهم، ولهم فيها معتقدات خرافية تأباها العقول الصريحة، ولهم فيها شعائر تتقزز منها النفوس المستقيمة وتأباها الفطر السليمة. بيد أن أعجب قصة نقلت إلينا في التقرب إلى الله تعالى بالذبائح هي الابتلاء العظيم الذي وقع للخليل عليه السلام بعد هجرته لله تعالى وانقطاعه عن أهله وعشيرته. ابتلي بما فرح به، ابتلي في بكره إسماعيل وهو الأب المشفق على الولد، ولم يرزق ولدا إلا على كبر، والشيخ أجزع على ولده من غيره. رزق الولد بعد طول انتظار بدعوة دعاها، فقال رب هب لي من الصالحين، فاستجيب له، فحمد الله على ما أعطاه، فقال عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وفي غمرة الفرح بالولد يؤمر الخليل عليه السلام بمفارقته وأمه وتركهما في مكة والهجرة للشام. فتربى إسماعيل في كنف أمه هاجر في مكة، ثم كان الابتلاء الأعظم والامتحان الأشد حين بلغ الولد مبلغ الشباب، ورجى الخليل نفعه وهو غلام حليم نجيب، ونفوس الآباء تتعلق بالحلماء العقلاء من أبنائهم، إذ أمره الله تعالى بذبحه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. امتحان للأب الذي سيقدم ولده قربانا لربه عز وجل، وامتحان للولد في الاستسلام للذبح إرضاء لله تعالى، مع ملاحظة أنه أمر أن يذبحه وليس يرميه برمح أو يرديه من شاهق أو يسقيه سما، وإلا لكان أهون. أمر أن يباشر نحره بيده، وذلك أشد إيلاما للأب والولد حين يلتقيان فيبصران بعضهما ويتبادلان النظرات. لله لله الموت أهون على الإنسان من ذلكم الموقف. هذا الابتلاء العظيم لا يثبت فيه إلا الصديقون المستسلمون لأمر الله تعالى. والخليل قد جمع بين النبوة والصديقية فاستحق القرب والخلة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وحين شاور الخليل ابنه في ذبحه بعد الرؤيا التي يراها لم يكن الخليل مترددا ولا مخيرا لإسماعيل في ذبحه، وإنما أراد منه أن يستعد لهذا البلاء وأن يبلو صبره واستعداده للابتلاء للتسليم لفاطر الأرض والسماء وطاعة أبيه المأمور بذلك. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فكان جواب الولد دليلا على ما وصف به من الحلم ورجاحة العقل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأعان الولد والده على تنفيذ أمر الله تعالى باستسلامه وطاعته، ووعده بالصبر على ألم الموت. وحانت ساعة التنفيذ، والأب يسوق ابنه للموت ويفجعه للذبح. فأمر الله تعالى لا بد أن يمضيه الأب وابنه. استسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تعالى، فجاء الفرج من الله جل جلاله بالفداء العظيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وكان هذا الذبح كبشا عظيما فدى الله به إسماعيل، فذبحه الخليل عليه السلام، واحتفظ إسماعيل بقرنيه فجعله في الكعبة، وظلت قريش تتوارثه إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. واحترق القرنان في خلافة بني أمية، لما احترق البيت قال الشعبي: رأيت قرني الكبش في الكعبة. ولم يكن الله تعالى إلا مبتليا للأب وابنه، فثبتا في الابتلاء وصدق الرؤيا، فكان بلاء عظيما اجتازه الرسولان الكريمان بخير اجتياز. فكان إبراهيم وافيا لربه، وكان إسماعيل صادقا في وعده، وإبراهيم الذي وفى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. حادثة عظيمة خلد الله تعالى بها ذكر إبراهيم وإسماعيل، وفيها من صور الاستسلام لله ما يزيد الإيمان ويقوي محبة الأنبياء، لأنهم قدوة البشر وهم الصلة بينهم وبين الله تعالى. فما عرف الوحي إلا منهم عليهم الصلاة والسلام. وبعد قرون من هذه الحادثة العظيمة يعيد التاريخ نفسه في مكة بحادثة أخرى تشبهها، وهي أن عبد المطلب نذر إن رزقه الله تعالى 10 من الولد يمنعونه ويكونون قوة له أن يذبح أحدهم عند الكعبة شكرا لله تعالى على هبته، فرزق 10 من الولد، فضرب الأزلام لينظر من يذبح من ولده على عادة الجاهلية، فخرج القدح على ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب ولده إليه، فعظم ذلك عليه وعلى أخوال الولد، فمنعوه أن يذبحه، فاستفتى الكهان فأفتوه بأن يقدح على ولده وعلى الإبل، حتى خرج القدح على الإبل حين بلغت 100 جزور، ففداه بها ونجا من الذبح. ولذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام ابن الذبيحين باعتبار والده عبد الله وجده إسماعيل عليه السلام. وكان اليهود يتقربون بالذبح لله تعالى على نجاتهم من فرعون وبطشه، ولما خلفهم النصارى وبدلوا دين المسيح عليه السلام زعموا أن المسيح قتل وصلب، وزعموا أن المصلوب قد فدى البشرية بدمه، فعبدوه وجعلوه لله تعالى ندا، وألغوا التقرب لله تعالى بالذبح. وأما أمة العرب فانحرفت عن دين الخليل عليه السلام إلى عبادة الأوثان، فكانوا يتقربون لها بالذبح من دون الله تعالى. ثم لما بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أعاد الحنيفية ملة إبراهيم، ووجه الذبح لمن يستحق العبادة دون سواه، فشرعت الأضاحي والهدايا تذبح لله تعالى وعلى اسمه. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه أحمد. فكانت الأضحية شعيرة ظاهرة وسنة باقية، وهي دليل على التوحيد، أن يذبح لله تعالى ولا يذبح لغيره، وحرمت الذبيحة إذا ذبحت لغير الله تعالى، كتعظيم الأصنام أو الأشخاص أو القبور أو نحوها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت، ولي ولكم أستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، عباد الله، من خصائص هذه الأيام العظيمة أن رأسها وتاجها يوم النحر، قد خص بعبادة الذبح لله تعالى وإنهار دماء الأنعام تعظيما له سبحانه وشكرا لنعمه وعطائه. فالحجاج ينسكون له بالهدايا، وأهل الأمصار يتقربون له بالضحايا، وهي منهم وإليهم، فينالون أجرها ويأكلون لحمها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والسنة أن يباشر صاحب الهدي والأضحية ذبحها بنفسه، وأن يأكل منها ويهدي ويتصدق. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده، رواه الشيخان. ولأنها لله تعالى كان لابد أن تكون طيبة سالمة من العيوب، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود. والأفضل أن يأخذ أطيب شيء يقدر عليه. قال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. وإنك لتعجب ممن يغالي في ثمن الأضحية وقد يصرف النظر عنها، وإذا رأيته وتذمره رأيت في يده جوالاً بألفين ريال وما يزيد. وصاحب الأضحية يمسك عن شعره وأظفاره إلى أن تذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. وفي رواية: فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً. رواه مسلم. ومن طرأت عليه الأضحية أثناء العشر أو وجد ثمنها بعد مضي أيام منها فيشرع له أن يضحي، ولو كان قبل نيته قد أخذ من شعره وأظفاره. واعلموا رحمكم الله أن بعض الناس هذه الأيام يتناقل رسائل فيها أن الصدقة بثمن الأضحية مالاً للفقراء أو لإخواننا في سوريا أفضل من الأضحية، وهذا خطأ بين. فليس المراد من الأضحية فقط الصدقة، الأضحية لها حكم عديدة، من حكمها إنهار الدم تقرباً لله تعالى، وجاء في الأثر: وإن دمها ليقع عند الله بمكان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال وفقراء، ومع ذلك ضحى عليه الصلاة والسلام، فلم يعدل عن الأضحية إلى المال، والأمران موجودان عنده صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأضحية ليست الحكمة فيها الوحيدة الصدقة، فسن أن تأكل منها، وسن أن تهدي منها، وسن أن تتصدق منها. فهذا يفوت عند من يسلم المال للفقراء بدلاً من الأضحية. ثم إن بعض الناس يسأل عن حكم نقل الأضحية إلى خارج البلاد، وهذه مسألة فيها خلاف. أقول: السنة أن تذبح الأضحية في البلد الذي يقيم فيها المسلم، لأنه شعيرة، وليس المقصود منها اللحم أو الصدقة فقط، بل هي إظهار شعيرة وأكل وإهداء وتصدق. ولكن ذكر أهل العلم أن من كان عنده عدة ضحايا وضحى في بيته بواحدة أو اثنتين ونقل ما زاد لخارج البلد فإنه يجوز، لأنه حقق المقصود. واعلموا رحمكم الله أن أضحية الغنم لا يشترك في ثمنها اثنان وتكون لهما أضحية، وإنما الذي يجوز الاشتراك فيه أضحية الإبل والبقر فقط، يشترك فيها سبعة كما جاءت بذلك السنة. ومن الناس من يسأل عن الأضحية للميت، فاعلموا رحمكم الله أن أهل العلم ذكروا أن الأضحية للميت لم ترد في السنة أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفيت في عهده خديجة زوجه ولم يثبت أنه ضحى عنها، وتوفي في عهده عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يثبت في السنة أنه ضحى عنه. ولكن الأضحية عن الميت على أقسام: الأول، إن كان الميت قد أوصى بأضحية له بعد موته وترك مالا كوقف يؤخذ منه لهذه الضحايا، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية، فإنه يجب تنفيذ هذه الوصية. القسم الثاني، إذا كان الميت أوصى بأضحية ولم يترك مالاً تشترى به هذه الضحايا، فإن إنفاذ هذه الوصية على وريثه وقريبه مستحب وليس واجب. الأمر الثالث أن يضحي الإنسان عن الميت تبعاً للحي، فيقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي من الأحياء والأموات، أو ينوي أنها عن الحي والميت، فهذه هي أضحية محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته تبعاً لأضحيته، وتشمل الميت من المسلمين من بيته والحي، وهذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يضحي عن الميت تبرعاً من نفسه بريرةً لأبيه المتوفى أو أمه أو جده أو جدته، هذه ذكر أهل العلم أنها جائزة، وأن أجرها بإذن الله يصل إلى الميت، ولكن لا تحرم نفسك الأجر، فالأصل في الأضحية أنها للحي وليست للميت. إخواني، تقربوا إلى الله تعالى بأنواع العبادات في هذه الأيام، فأيامكم أيامكم أيام عظيمة، ويومكم يوم الجمعة، اجتمع فيه فضائل، فالجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويومكم من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا. عظموا شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.